برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
بين يدي مجموعة من الأسئلة حول قضية الاحتفال بالمولد، يسأل أصحابها فيها عن مجموعة من القضايا، منهم من يتحدث عن دخول المسجد للاحتفال والرقص والغناء، ومنهم من يسأل عما يسمى بالحضرة النبوية التي تحصل في بلده. أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، خصوصا أن بعض قنوات الفضائية تنقل مثل هذه الاحتفالات. نرجو التفضل بالإجابة، أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك أمرا يقربنا من ربنا جل وعلا إلا وأرشدنا إليه، ولا أمرا يباعدنا من مرضاة الله إلا حذرنا منه، فهو الناصح الأمين المبلغ عن الله الرسالة. الدين ما شرعه الله ورسوله، ومن أضاف إليه أو زاد فالزيادة مردودة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وخلاف ممن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا النص أبلغ من سابقه والمعنى متقارب. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديثه الذي هو تقعيد وتشريع: وإياكم ومحدثات الأمور، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولم يستثن شيئا من البدع. ورحب فيه. ولا يصح للمسلم أن يتقرب إلى الله بعمل إلا إذا كان النبي شرع صلى الله عليه وسلم ذلك العمل، فإن الشأن في العبادات أنها توقيفية، ولا يعفى لأحد أن يشرع في الدين أمرا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا اختار وقتا يصلي فيه صلوات يتهجد لله أو يصلي يتقرب إلى الله، ورتب نفسه وقال الساعة التاسعة ليلا هذه أجعلها أفضل أوقاتي وأصلي فيها، ويتقيد بذلك، أو قال أفعل كذا وكذا ويرى أن هذا أفضل مما سواه، فإن فضائل الأوقات والأماكن لا تعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باحتفال أو عبادات في يوم المولد خاصة في شهر ربيع، وأصحابه رضي الله عنهم لم يوجد بعدهم من يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من إجلالهم ومن يحبه أكثر من حبهم فقد كانوا أعرف به وأعلم بما يليق به صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يطرونه ولا كانوا غاية في الأدب معه وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. هذا المولد لا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعرف في عهد التابعين، لأن المتتبع بكتب الحديث والآثار من أقوال الصحابة وأقوال التابعين والتابعين لهم لا يمكن أن يقال أنه وجد نصا صريحا يدل على تخصيص اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بمزيد عمل وعبادات. صحيح أن يوم الاثنين من حيث يوم الاثنين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمارة ترى فيه وذكر فضل الصيام قال ذاك يوم ولدت فيه، ويوم الخميس صار فيه الأعمال، لكن يوم الاثنين نعلم أنه يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعما اليوم الثاني عشر فلم يثبت بحديث صحيح ولا خبر من الصحابة متفق عليه أنه يوم ولادته، ولهذا ففيه خلاف قوي، كما في موضع ولادته صلى الله عليه وسلم خلاف قوي. فلا الموقع ما اتفق عليه العلماء ولا يوم الثاني عشر ما اتفق عليه العلماء، هذا من حيث اليوم. وأما العمل فكما قلت يقطع أهل العلم قطعا أنه لم يثبت احتفال باليوم الثاني عشر من ربيع ولا الثالث عشر ولا الحادي عشر ولا الرابع عشر بهذا الخصوص، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا عهد التابعين ولا في عهد تابعيهم، بل توفي الأئمة الأربعة وتوفي أصحابه المتلقون عنهم قبل أن يعلم أو يذكر شيء عن المولد، فهو من البدع وبدعة قطعا. والتقرب لا يحل إلا بما شرعه الله، والتقرب إلى الله بشيء من يشرعه الله ولا رسوله مردود على صاحبه. نحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب على كل مسلم، ولا يكمل إيمان أحد على الإطلاق حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الخلق أجمعين حتى من نفسه. وإنما تتفاوت درجات الناس في الإيمان، الإيمان 77 شعبة، أعلاها والمدخل للإيمان والإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ما دام أن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة ومن طوى طبقتهم وتلاميذة أولئك لم يوجد بينهم مولد، متى حدث هذا المولد؟ الاحتفال بالمولد لم يحدث إلا في الدولة الفاطمية الباطنية، وهذا مما قطع به العلماء، لم يحدث إلا في الدولة الفاطمية القرن الخامس، ولم يعلم له انتشار إلا في القرن السابع. أنا في كلام أبي شامة أحد علماء الشافعية ذكر أن من أوجده علانية يعني من أهل السنة ملك إربل في شمال العراق، ويظهر أن ذلك متأثر بيوم ولد النصارى على احتفالهم بيوم ولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن ليس كل ما يفعله النصارى بحق نبي الله عيسى يجوز لنا أن نفعله في حق محمد. هم فعلوا ما لا يجوز لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن الآن مقبلون على اليوم 12، ويتعين تنشر هذه الحلقة قبل ذلك اليوم. ينبغي لأعدائنا أن يلاحظ هذا الأمر، وهذا يغير سيدخل مدخلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وأن يزيد على ما درج عليه الحال في هذه الدولة عندما تأسس الإمام في هذه العقود المتطاولة في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد. تلك المدة التي مضت ينبغي أن لا يكون لنا خروج عما كان مألوفا عليه في عهد هذه الدولة الزهرة المباركة التي أعطت الجوانب الشرعية في أمامها خصوصية، ولم تجعل للباطل مجالا وميدانا. فنسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه جل وعلا، ونحن وإياهم، وأن يجنبنا جميعا ما يسخطه، وأن يعز هذه البلاد ويجعلها منارة هدى مستمرة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت باعثها أحد الإخوة من دولة عربية، يقول: بعض الشباب هداهم الله تعالى على يد بعض الإخوة، فبدأوا يصلون ويحضرون الدروس، ومنهم من التزم بعض شعائر الإسلام واجتهد في طلب العلم ودراسة الدين واستمر على التدين، ومنهم من انشغل بما يقول فلان في فلان وبأن هذا ضال وهذا كذا وكذا، ولا تنصت لفلان لأنه من الفرقة الفلانية، حتى اختلطت عليه المفاهيم وأدى به ذلك إلى ترك الدروس وترك بعض السنن. والسبب في هذا هو ذلك التشرذم وتلك النصائح الفاسدة ممن هم من المنتسبين إلى الدعوة. هذه الأمور لا تقتصر على بلد دون بلد، وهي عندنا في بلادنا منتشرة وتعددت الفتاوى وكثرت الجماعات. نسأل الله أن يجمع كلمة الأمة على الحق. ونجد الشخص عندنا يبحث عن حكم المسألة فيجد فلانا يقول بقول يخالف قول الآخر فلا يعرف من يتبع، وهناك سبب آخر وهو عدم معرفة فقه الخلاف وعدم انتشاره بين الناس، أو أن بعض طلبة العلم لا يطبقونه مما أودى بالعامة إلى الكلام في فلان وفلان دون احترام أو تقدير. والله المستعان. سؤالي: ما ردكم على هذه الظاهرة المنتشرة الآن عندنا، وما الحل؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن هذا أمر محزن، فإن الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين في منى. والله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف ليس ظاهرة مباركة، والاتفاق هو حجة إجماع الأمة الإسلامية على أمر من الأمور إذا أجمع أهل العلم الشرعي عليه فهو حجة، لأن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة. الواجب على طلبة العلم أن يكونوا مصدقين، وأن يكون قصدهم معرفة الحق واتباعه، وأن يحرصوا على ما يؤلف ذات بينهم، وينظروا في سير السابقين. الخلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هناك خلاف فيما يتعلق بمتعة الحج تمتع، ولكن لم يعد من قال بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، لم يعد هذا على من قال لا. وهناك خلافات، لكن لم يختلفوا في العبادة والعقيدة ولم يتعادوا فيما بينهم. ثم جاء السلف التابعون وتابعوهم، وانتقد بعضهم بعضا في أمور، لكن لم ينفر بعضهم من بعض، إلا أن أهل الحق ينفرون من أهل البدع ويدعون إلى مجانبة أهل الكلام الذين يجعلون معرفة الله تحتاج إلى الكلام، لأن معرفة الله إنما تتم بالنظر بما جاء عن الله وعن رسوله، كما جاء عن الله وعن رسوله هذا هو الحق الذي لا مريت فيه ولا مجال لتحكيم العقل فيه. وما لم يجي عن الله ولا عن رسوله نصا بالتحديد ينظر من أوجد هذا الكون كله. هذه الظاهرة السيئة التي انتشرت وحمرها الشباب، ونفر من بعض مشايخهم ونفر بعضهم من بعض ولمز بعضهم بعضا بألقاب، كل ذلك مما يفسد الحال ويزرع الضغائن والأحقاد ويشكك في المقاصد. وربما ظن وقد يكون الظن في محله أن كل شخص إنما يريد أن يبني لنفسه على أنقاض الآخرين. يجب على المسلم أن يكون رائده معرفة الله ومعرفة دينه وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة من يوالي ذلك. ثم إذا اختلفت الأمور في الحلال والحرام، ومن يسأل من أين استقى هذه الفتوى؟ وبحمد الله الكتب منتشرة والعلم مؤثر، وكتب المذاهب الإسلامية متيسرة لعيد الناس، بل في هذا العصر أصبحت الكتب في الفضاء، استجر من الفضاء. على المسلم أن يحرص ويتقي الله جل وعلا ويطلع عن هذا التفتت وعن الدعوة إلى التفرق والتنافر والطعن. ولنقرأ سيرة أئمة التابعين أمثال مالك وأبي حنيفة، أمثال أبي حنيفة ومالك، أمثال الشافعي وأحمد، أمثال طبقة هؤلاء جميعا تقرأ في سيرة. ثم كتاب السيرة أعلام النبلاء للحافظ الذهبي اشتمل على شيء كثير من بيان سلوكيات أولئك القوم، فنسأل الله أن يهدينا جميعا صراط السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا أبو صهيب من سوريا بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يقول بأنه يحفظ القرآن أو يحفظ جزءا من القرآن الكريم لكن دون فهم لمعاني. أنا غير متعلم وإنما أحفظ بعض الأجزاء، مع العلم أن هذا الحفظ يكون دون فهم ولا تدبر، فهل أنا أجر على هذا؟
بحول الله، الذي يقرأ القرآن ليتساعد في قراءة لم يحفظ له الأجر مرتين، وأما الذي يقرأ القرآن متقنا له فإنه مع الكرام الغرورة. ثم قراءة حرف من القرآن بعشر حسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنت على خير. وإذا أمكنك أن تعرف معاني ما تقرأ فهذا حسن. يمكنك أن تقتني كتابا في التفسير، لكن احرص على أن تقتني كتابا ليس فيه جر يجر المرأة عن زيادة السلف، وكان مختصرا فبها، وإلا فكتاب معالم التنزيل للبغوي كتاب ليس من كبير، وهو من أهل السنة المتمسكين بالسنة. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع شريط في المذياع يتحدث عن الحجاب ورفع صوته جدا لتسمعه النساء في الشارع والسوق بهدف النصيحة لهن؟
إذا لم يشوش على الناس ويحمل الجهات الرسمية على المنع منه ثم يتعرض عامل ذلك لأذى فلا بأس، كلما أمكن أن يعلم الناس به الخير فهم محاسن الأعمال.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا كان الإنسان يصلي منفردا هل يكفي قول سمع الله لمن حمده، أم يجب أن يقول ربنا ولك الحمد؟
إذا اختار سمع الله صح ذلك، وإن جمع إذا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذا أكبر.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا خرجت المرأة للشارع والسوق دون حجاب، شعرها ظاهر وملابسها بعضها سيئة، هل يقبل منها الفرائض مثل الصلاة والصيام؟
أما هل يقبل فلا أقول إن عملها باطل، لأنه إذا قلنا لا يكون صارت كافرة، لكنها مخطئة خطأ فاحشا. المسلمة عليها عندما تؤدي الصلاة أن تستغل بدنها كله وعلى يظهر منه سوى الوجه، والخلاف في ظهر الكفين، هل تصح الصلاة مع ظهرهما؟ قول أكثر العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بستر الكفين والقدمين إذا كانت حاجة على ذلك، وكيل الأرواح لم تبطل الصلاة. وأما أن تصلي حاشرة الرأس وهي قادرة على تغطية الرأس فلا تصح صلاتها. وأما إذا كان السؤال أنها تخرج سافرة ولكنها عندما تريد الصلاة تلبس اللباس الساترة فلا شك أن هذا خير من الأول، إلا أنها آثمة بتبرجها وخروجها ساترة، إن ذلك فتنة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في حديث مسلم. النبي أخبرنا أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل يقول صلى الله عليه وسلم في النساء، وتفتقوا النساء.
أحسن الله إليكم. هذا الشاب يقول: كنت أعمل في مؤسسة تجارية، أخذت مبلغا من المال بدون علم أحد، وأحضرنا المدير أحضر جميع العاملين وحلفنا على كتاب الله، فلم يكتشف أمري ولم أقدم على هذا العمل السيء من قبل، ندمت ندما شديدا وحاسبت نفسي فبكيت وأنا غير مرتاح، قد جر علي هذا الأمر خسائر فادحة، حتى إنني بعد ذلك زادت علي الديون وضاع كل شيء، ولم أستطع تسديد المبالغ التي علي بسبب الديون، وأصبحت في ضيقة، والمؤسسة أغلقت من سنوات ولا أعرف عنوان صاحبها ولا أدري أين هم، ماذا أفعل الآن؟
لا شك أن هذا خيانة، والذي وقع وإنما يتدارك بالتوبة، وتتشبث بالمال الذي أخذته بنية صاحب تلك المؤسسة أنه صدقة الآن، أرجو أن الله يعفو. وإن علمت صاحب المؤسسة قدرت أن ترد عليه المال فهذا هو الوحش.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، بعث أحد الإخوة المستمعين يسأل عن زكاة الذهب المستعمل إذا كان قليلا أو كثيرا، هل يتساوى الأمر فيهما؟
لا يتساوى،
القليل ما كان أقل من النصاب، والكثير ما بلغ نصابا إن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص لا خلط فيه. وهو بالمعايير الموجودة 85 جرام. إذا بلغ الذهب هذا القدر وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، فما زادها بحصنه وما كان أقل من 85 جرام ولو بجرام واحد لا زكاة فيه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه النصوص الصحيحة في مسألة خلاف، لكن العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا خافت المرأة رادت المرأة أن تبرئ ذمتها فلتزكي، وإذا لم تستطع الزكاة فلتقتصر من الحلي على ما يكون أقل من ذلك. وفيه كفاية النساء ربما تكون عند الواحدة منهن يعادل 1000 جرام أو أكثر بكثير، ثم لا تستعمل هذا الذا بالوراء نصف ولا ربع إلا في العام مرة أو في العامين مرة، فالصحيح أنه واجب الزكاة والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60959، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
بين يدي مجموعة من الأسئلة حول قضية الاحتفال بالمولد، يسأل أصحابها فيها عن مجموعة من القضايا، منهم من يتحدث عن دخول المسجد للاحتفال والرقص والغناء، ومنهم من يسأل عما يسمى بالحضرة النبوية التي تحصل في بلده. أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، خصوصا أن بعض قنوات الفضائية تنقل مثل هذه الاحتفالات، نرجو التفضل بالإجابة أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك أمرا يقربنا من ربنا جل وعلا إلا وأرشدنا إليه، ولا أمرا يباعدنا من مرضاة الله إلا حذرنا منه، فهو الناصح الأمين المبلغ عن الله بالسلاة. الدين ما شرعه الله ورسوله، ومن أضاف إليه أو زاد فالزيادة مردودة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المخرج في الصحيح من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وخلاف من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا النص أبلغ من سابقه والمعنى متقارب. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديثه الذي هو تقعيد وتشريع: وإياكم ومحدثات الأمور، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا علي هذه المواضيع، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يستثن شيئا من البدع ورحب فيه. ولا يصح للمسلم أن يتقرب إلى الله بعمل إلا إذا كان النبي شرع صلى الله عليه وسلم ذلك العمل. فإن الشأن في العبادات أنها توقيفية، ولا يعفى لأحد أن يشرع في الدين أمرا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا اختار وقتا يصلي فيه صلوات يتهجد لله أو يصلي يتقرب إلى الله، ورتب نفسه وقال الساعة التاسعة ليلا هذه بجعلها أفضل أوقاتي وصلي فيها ويتقيد بذلك، أو قال أفعل كذا وكذا ويرى أن هذا أفضل مما سواه، فإن فضائل الأوقات والأماكن لا تعرف إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باحتفال أو عبادات في يوم مولد خاصة في شهر ربيع، وأصحابه رضي الله عنهم لم يوجد بعدهم من يجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم من إجلالهم، ومن يحبه أكثر من حبهم، فقد كانوا أعرف به وأعلم بما يليق به صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يطرون ولا كانوا غاية في الأدب معه وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. هذا المولد لا يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يعرف في عهد التابعين، لأن المتتبع بكتب الحديث والآثار من أقوال الصحابة وأقوال التابعين والتابعين لهم لا يمكن أن يقال أنه وجد نصا صريحا يدل على تخصيص اليوم الثاني عشر ربيع الأول بمزيد عمل وعبادات. صحيح أن يوم الاثنين من حيث يوم الاثنين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترى فيه وذكر فضل الصيام قال ذاك يوم ولدت فيه، ويوم الخميس ترضى فيه الأعمال، لكن يوم الاثنين نعلم أنه يوم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعما اليوم الثاني عشر فلم يثبت في حديث صحيح ولا خبر من الصحابة متفق عليه أنه يوم ولادته، ولهذا ففيه خلاف قوي كما في موضع ولادته صلى الله عليه وسلم خلاف قوي. فلا الموقع ما اتفق عليه العلماء ولا يوم الثاني عشر ما اتفق عليه العلماء، هذا من حيث اليوم. وأما العمل فكما قلت
يقطع أهل العلم قطعا أنه لم يثبت احتفال باليوم الثاني عشر من ربيع ولا الثالث عشر ولا الحادي عشر ولا الرابع عشر لهذا الخصوص، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا عهد التابعين ولا في عهد تابعيهم، بل توفي الأئمة الأربعة وتوفي أصحابه المتلقون عنهم قبل أن يعلم أو يذكر شيء عن المولد، فهو من البدع وبدعة قطعا. والتقرب لا يحل إلا بما شرعه الله، والتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله مردود على صاحبه. نحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واجب على كل مسلم، ولا يكمل إيمان أحد على الإطلاق حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الخلق أجمعين حتى من نفسه. وإنما تتفاوت درجات الناس في الإيمان، الإيمان 77 شعبة، أعلاها والمدخل للإيمان والإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ما دام أن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الأربعة ومن طوى طبقتهم وتلاميذة أولئك لم يوجد بينهم موت، متى حدث هذا الموت؟ الاحتفال بالمولد لم يحدث إلا في الدولة الفاطمية الباطنية، وهذا مما قطع به العلماء، لم يحدث إلا في الدولة الفاطمية في القرن الخامس، ولم يعلم له انتشار إلا في القرن السابع. أنا في كلام أبي شامة أحد علماء الشافعية ذكر أن من أوجده علانية يعني من أهل السنة ملك إربل في شمال العراق، ويظهر أن ذلك متأثر بيوم ولد النصارى على احتفالهم بيوم ولد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن ليس كل ما يفعله النصارى في حق نبي الله عيسى يجوز لنا أن نفعله في حق محمد، هم فعلوا ما لا يجوز لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ونحن الآن مقبلون على اليوم الثاني عشر، ويتعين تنشر هذه الحلقة قبل ذلك اليوم، فينبغي لإعلامنا أن يلاحظ هذا الأمر، وهذا يغير فيدخل مدخلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وأن يزيد على ما درج عليه الحال في هذه الدولة عندما تأسس الإمام في هذه العقود المتطاولة في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد، تلك المدة التي مضت ينبغي أن لا يكون لنا خروج عما كان مألوفا عليه في عهد هذه الدولة الزهرة المباركة التي أعطت الجوانب الشرعية في إعلامها خصوصية، ولم تجعل للباطل مجالا وميدانا. فنسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه جل وعلا، ونحن وإياهم، وأن يجنبنا جميعا ما يسخطه
وأن يعز هذه البلاد ويجعلها منارة هدى مستمرة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت باعثها أحد الإخوة من دولة عربية، يقول بعض الشباب هداهم الله تعالى على يد بعض الإخوة فبدأوا يصلون ويحضرون الدروس، ومنهم من التزم بعض شعائر الإسلام واجتهد في طلب العلم ودراسة الدين واستمر على التدين، ومنهم من انشغل بما يقول فلان في فلان وبأن هذا ضال وهذا كذا وكذا، ولا تنصت لفلان لأنه من الفرقة الفلانية، حتى اختلطت عليه المفاهيم وأدى به ذلك إلى ترك الدروس وترك بعض السنن، والسبب في هذا هو ذلك التشرذم وتلك النصائح الفاسدة ممن هم من المنتسبين إلى الدعوة. هذه الأمور لا تقتصر على بلد دون بلد، وهي عندنا في بلادنا منتشرة وتعددت الفتاوى وكثرت الجماعات. نسأل الله أن يجمع كلمة الأمة على الحق، ونجد الشخص عندنا يبحث عن حكم المسألة فيجد فلانا يقول بقول يخالف قول الآخر فلا يعرف من يتبع، وهناك سبب آخر وهو عدم معرفة فقه الخلاف وعدم انتشاره بين الناس، أو أن بعض طلبة العلم لا يطبقونه مما أودى بالعامة إلى الكلام في فلان وفلان دون احترام أو تقدير. والله المستعان. سؤالي، ما ردكم على هذه الظاهرة المنتشرة الآن عندنا وما الحل؟ أحسن الله إليكم.
لا شك أن هذا أمر محزن، فإن الخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين في منى، والله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالاختلاف ليس ظاهرة مباركة، والاتفاق هو حجة إجماع الأمة الإسلامية على أمر من الأمور إذا أجمع أهل العلم الشرعي عليه فهو حجة، لأن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة. الواجب على طلبة العلم أن يكونوا منصفين، وأن يكون قصدهم معرفة الحق واتباعه، وأن يحرصوا على ما يؤلف ذات غيرهم، وينظر في سير السابقين. الخلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، هناك خلاف فيما يتعلق بمتعة الحج تمتع، ولكن لم يعد من قال بجواز التمتع للعمرة في الحج، لم يعد هذا على من قال لا. وهناك خلافات لكن لم يختلفوا في العبادة والعقيدة ولم يتعادوا فيما بينهم. ثم جاء السلف التابعون وتابعوهم، وانتقد بعضهم بعضا في أمور لكن لم ينفر بعضهم من بعض، إلا أن أهل الحق ينفرون من أهل البدع ويدعون إلى مجانبة أهل الكلام الذين يجعلون معرفة الله تحتاج إلى الكلام، لأن معرفة الله إنما تتم بالنظر بما جاء عن الله وعن رسوله، كما جاء عن الله وعن رسوله هذا هو الحق الذي لا مرث فيه ولا مجال لتحكيم العقل فيه، وما لم يجي عن الله ولا عن رسوله نصا بالتحديد ينظر من أوجد هذا الكون كله. هذه الظاهرة السيئة التي انتشرت وحملها الشباب، ونفر من بعض مشائخهم ونفر بعضهم من بعض ولمز بعضهم بعضا بألقاب، كل ذلك مما يفسد الحال ويزرع الضغائن والأحقاد ويشكك في المقاصد، وربما ظن وقد يكون الظن في محله أن كل شخص إنما يريد أن يبني لنفسه على أنقاض الآخرين. يجب على المسلم أن يكون رائده معرفة الله ومعرفة دينه، وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة من يوالي ذلك. ثم إذا اختلفت الأمور في الحلال والحرام، ومن يسأل من أين استقى هذه الفتوى. وبحمد الله الكتب منتشرة والعلم مؤصل، وكتب المذاهب الإسلامية متيسرة لعيد الناس، بل في هذا العصر أصبحت الكتب في الفضاء، استجر من الفضاء. على المسلم أن يحرص ويتقي الله جل وعلا، ويطلع عن هذا التشتت وعن الدعوة إلى التفرق والتناحر والطعن. ولنقرأ شيرا أئمة التابعين أمثال مالك وأبي حنيفة، أمثال أبي حنيفة ومالك، أمثال الشافعي وأحمد، أمثال طبقة هؤلاء جميعا تقرأ في سيرا. ثم كتاب السير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي اشتمل على شيء كثير من بيان سلوكيات أولئك القوم، فنسأل الله أن يهدينا جميعا صراط السبيل.
أحسن الله إليكم. هذا أبو صهيب من سوريا بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول بأنه يحفظ القرآن أو يحفظ جزء من القرآن الكريم لكن دون فهم لمعاني. أنا غير متعلم وإنما أحفظ بعض الأجزاء، مع العلم أن هذا الحفظ يكون دون فهم ولا تدبر، فهل أنا أجر على هذا؟
بحول الله، الذي يقرأ القرآن ليتساعد في قراءة لم يحفظ له الأجر مرتين، وأما الذي يقرأ القرآن مشكلا له فإنه مع الكرام الغرارة. ثم قراءة حرف من القرآن بعشر حسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل ألف لام ميم حرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنت على خير. وإذا أمكنك أن تعرف معاني ما تقرأ فهذا حسن، ويمكنك أن تقتني كتابا في التفسير، لكن احرص على أن تقتني كتابا ليس فيه يجر المرأة عن زيادة السلف، وكان مختصرا فبها، وإلا فكتاب معالم التنزيل للبغوي كتاب ليس من كبير، وهو من أهل السنة المتمسكين بالسنة. الله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع شريط في المذياع يتحدث عن الحجاب ورفع صوته جدا لتسمعه النساء في الشارع والسوق بهدف النصيحة لهن؟
إذا لم يشوش على الناس ويحمل الجهات الرسمية على المنع منه ثم يتعرض عامل ذلك لأذى فلا بأس، كلما أمكن أن يعلم الناس به الخير فهو من محاسن الأعمال.
أحسن الله عليكم. إذا كان الإنسان يصلي منفردا هل يكفي قول سمع الله لمن حمده أم يجب أن يقول ربنا ولك الحمد؟
إذا اختار سمع الله صح ذلك، وإن جمع ذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذا أكبر.
صلى الله عليكم. يقول إذا خرجت المرأة للشارع والسوق دون حجاب شعرها ظاهر وملابسها بعضها سيئة، هل يقبل منها الفرائض مثل الصلاة والصيام؟
أما هل يقبل فلا أقول إن عملها باطل، لأنه إذا كنا لا يكون صوت كافرة، لكنها مخطئة خطأ فاحشا. المسلمة عليها عندما تؤدي الصلاة
أن تستغل بدنها كله وعلى يظهر منه سوى الوجه، والخلاف في ظهر الكفين هل تصح الصلاة مع ظهرهما؟ قول أكثر العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بكفل الكفين والقدمين إذا كان حاجة أخرى على ذلك، لكن لو ظهر لم تذكر الصلاة. وأما أن تصلي حاشرة الرأس وهي قادرة على تغطية الرأس فلا تصح صلاتها. وما إذا كان السؤال لا تخرج سافرة ولكنها عندما تريد الصلاة تلبس اللباس الساترة فلا شك أن هذا خير من الأول، إلا أنها آثمة بتبرجها وخروجها ساترة، لأن ذلك فتنة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما في حديث مسلم النبي أخبرنا أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل يقول صلى الله عليه وسلم في النساء، وتفتقر النساء.
أحسن الله إليكم. هذا الشاب يقول كنت أعمل في مؤسسة تجارية أخذت مبلغا من المال بدون علم أحد، وأحضرنا المدير أحضر جميع العاملين وحلفنا على كتاب الله فلم يكتشف أمري، ولم أقدم على هذا العمل السيء من قبل، ندمت ندما شديدا وحاسبت نفسي فبكيت وأنا غير مرتاح، قد جر علي هذا الأمر خسائر فادحة حتى إنني بعد ذلك ازدادت علي الديون وضاع كل شيء، ولم أستطع تسديد المبالغ التي علي بسبب الديون، وأصبحت في ضيقة، والمؤسسة أغلقت من سنوات ولا أعرف عنوان صاحبها ولا أدري أين هم، ماذا أفعل الآن؟
لا شك أن هذا خيانة، والذي وقع وإنما يتدارك للتوبة، وتتصدق بالمال الذي أخذته بنية صاحب تلك المؤسسة، والله صدقت الآن، أرجو أن الله يعفو. وإن علمت صاحب المؤسسة قدرت أن ترد عليه المال فهذا هو الوحش.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ضعيفه أحد الإخوة المستمعين يسأل عن زكاة الذهب المستعمل إذا كان قليلا أو كثيرا، هل يتساوى الأمر فيهما؟
لا يتساوى، القليل ما كان أقل من النصاب، والكثير ما بلغ نصابا، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص لا خلط فيه، وهو بالمعايير الموجودة 85 جرام. إذا بلغ الذهب هذا القدر وحال عليه الحول وجد فيه الزكاة، فما زادها بحصنه، وما كان أقل من 85 جرام ولو بجرام واحد لا زكاة فيه. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم الذي دلت عليه النصوص الصحيحة في مسألة خلاف، لكن العبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا خافت المرأة أرادت المرأة أن تبرئ ذمتها فلتزكي، وإذا لم تستطع الزكاة فلتقتصر من الحلي على ما يكون أقل من ذلك. وفيه كفاية النساء ربما تكون عند الواحدة منهن تعادل 1000 جرام أو أكثر بكثير، ثم لا تستعمل هذا الزكاة بل ولا نصف ولا ربع إلا في العام مرة أو في العامين مرة، فالصحيح أنه واجب الزكاة والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 60059 الرياض 11545 أو الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.